اسمع معي أيها الأخ الكريم إلى بعض وصايا أو أدب طالب العلم حتى تكون طالب علم على حق وحقيقة. أدب طالب العلم في نفسه: أولا، العلم عبادة، والعبادة كما تعلمون يشترط فيها شرطان معروفان، وهما أن يكون العمل أو العبادة خالصة لوجه الله عز وجل. فإخلاص النية أمر مهم في طلب العلم، وبغير نية يفقد العلم بركته. إذا كنت تعلم من أجل الدنيا تحصل على الدنيا، لكن يفقدك البركة، ولا يكون لعلمك أثر ولا وجود ولا نفع لا لك ولا لغيرك. أما إذا تعلمت العلم لله فلو حصلت لك الدنيا بعد هذا فهذا خير إلى خير، لكن هدف العلم الأول هو لله سبحانه وتعالى. فإن فقد العلم الإخلاص انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات والعياذ بالله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من يتعلم العلم القرآن لا يتعلمه إلا للدنيا لم يجد رائحة الجنة والعياذ بالله. فيحرص الواحد أن يتعلم العلم لله، وإذا كان الأمر لله هانت فيه المصائب وهانت فيه العقبات وهانت فيه الصعوبات، لأنه لله سبحانه وتعالى. قال ابن سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. يقول ما تعبت مع شيء مثل ما تعبت مع نيتي. ولذلك يجب عليك دائما تعاهد النية دائما في كل موقف، في كل لحظة، في كل علم، في كل طلب علم، في كل حلقة. لماذا أتيت؟ من أجل فلان؟ من أجل الشيخ الفلاني؟ من أجل أن أحضر؟ من أجل يقول حضرت؟ من أجل يقول تعلمت؟ من أجل يقول عالم؟ أنت اسأل نفسك هل أتيت من أجل الله؟ فلك بذلك الأجر العظيم عند الله عز وجل. وعن عمر بن الذر أنه قال لوالده: يا أبتي ما لي أراك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء يتأثرون، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون، والوعظ واحد. فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. يقول النائحة التي تبكي على زوجها ولا على ولدها تبكي من قلب، لكن اللي يستأجرونها تجي تبكي من قلب، بقدر الفلوس تبكي، زوج بالفلوس تزوج بالبكاء، فما تنفع هذه. ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. الصفة الثانية من صفات طالب العلم ملازمة خشية الله سبحانه وتعالى. فإن من أهم ثمرات العلم خشية العالم سبحانه وتعالى، والعلم الذي لا يؤدي إلى ثمرة الخشية ليس بعلم. من كان بالله أعرف كان من الله أخوف، ولذلك كان أخوف البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أعلم الناس بالله عز وجل، والملائكة يخافون الله لأنه أعلم بالله سبحانه وتعالى. وكلما زاد علم الإنسان بالله كلما ازدادت خشيته منه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. وكما قال الإمام أحمد: أصل العلم خشية الله تعالى. أصل العلم خشية الله تعالى، والعلم هو الخوف من العليم. من صفات طالب العلم التي يجب أن يتحلى بها خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء، وهذا للأسف ما يحصل في هذه الزمان. إذا تعلم الإنسان كلمتين من العلم، ولا قرأ باب ولا بابين ولا كتاب ولا كتابين، ولا حضر مجلس ولا مجلسين، أصبح ما شاء الله تبارك الله تصدر قبل أن يتأهل، أصبح من أهل العلم، يسطر الناس عن قوله، يريد أن يتكلم في كل مسألة، ويكون هو صاحب الكلمة الأولى وفي كل قضية. سبحان الله، العالم تجده دائما خافض الجناح، ولا يتحدث إلا إذا طلب، ولا يريد أن يظهر علمه. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدافعون الفتية، كلهم يعلمون لكن يتدافعون الفتية حتى يفتي غيره، لا يفتي هو. لكن تجد أنصاف المتعلمين أو أرباعهم والآن في أعشارهم وأثمانهم يتسابقون لإظهار علمهم، ويتسابقون للخيلاء وللرفعة، وهذا ليس من العلم. تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متعلما ذل التعلم لعزة العلم، ذليلا للحق. ولذلك لا ينال العلم لا مستحيل ولا متكبر. هذه بعض آداب طالب العلم التي يجب على المسلم أو على طالب العلم أن يتخلق بها. بعض الوصايا لطالب العلم حتى يصبح طالب العلم في أعلى درجات العلم وينفع الله تعالى بعلمه: أولا، احذر قرين السوء. قرين السوء هذا عدو للعلم، يشغل الأوقات بما لا ينفع. نذهب إلى الحلقة تحفيظ، وإذا رجال عندنا مباراة الليلة اليوم خلاص، في مباراة مهمة وكذا وكذا، نذهب نطلب العلم، نذهب إلى نلعب، نذهب، هذا قرين السوء، يريد كل شيء إلا أن تطلب العلم. وهؤلاء كثير، وقد ابتلي بهم السلف قبل الخلف. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: كان من أكثر الناس همة في طلب العلم، يعني في كل لحظاته يطلب العلم. قال: ابتلاني الله عز وجل ببعض الأصحاب وليس لي غنى عن تركهم. يقول ما أقدر أفك منهم، يعني هم عندي وهم يحبون، مجموعة من البطالين يحبون قضاء الأوقات، يقول وأنا أوقاتي عندي عزيزة. يقول ما هو أن أتكلم معهم وسولف معهم وضيع أوقاتي. قال فأرصدت لهم، يقول إذا جاءوا يعرف أعرف أنهم بيجوني في اليوم الفلاني، أرصدت لهم بعض الأعمال التي لا تحتاج إلى ذكر، يعني حتى في هذه اللحظة يعني يشغلهم. أرصدت لهم بعض الأعمال التي لا تحتاج إلى ذكر ولا بد منها في طلب العلم، كبري الكاغد، بري الكاغد يعني بري الأقلام، ونشر الصحف. يقول هذه ما تحتاج إلى علم، ممكن تبري وانت سولف وتتكلم. قال فأرصدتها لمجيئهم، فإذا جاءوا أعطيتهم إياها يشتغلون بها، ينفعونني ويقضون الوقت وهم يحسون أنهم في فراغ. انظر إلى هذا الاستغلال، استغلال حتى من الرفقاء الذين يريدون، البطالين الذين لا يهمهم الوقت. فاحذر أيها الأخ الكريم من قرين السوء، ولا حاول قدر الإمكان أي إنسان تجده يمنعك عن طلب العلم وعن الحرص عليه أترك. قد يكون في ظاهره خير وملتزم ومن أهل الصلاة وكذا، لكن ما عنده همة في العلم، مثل صاحب ابن عباس الذي مر معنا، في خير وبركة لكن ما كان همه في العلم. دعه وتوكل على الله واجتهد في طلب العلم، فأنت الذي سوف تنال إن شاء الله عز الدنيا وعز الآخرة. من الوصايا التي يجب على طالب العلم أن ينتبه إليها حفظ العلم، الحفظ، العلم والحفظ أيها الإخوة. ليس العلم كثرة الكتابة، الكتابة في كل مكان، الكتاب في كل مكان. أنا أقرأ الكتاب وأنت تقرأ الكتاب، أنت تحفظ تصبح عالم، وأنا قرأت الكتاب ولا حفظت لا يصبح الإنسان عالما. فالعلم هو الحفظ، وهذا الحفظ له أمور يجب أن تهتم بها. أولا تجميع الذهن، تجميع الذهن والفكر في العلم، أن تجعل همك العلم، لأن العقل مثل الإناء، إذا امتلأ لو صبيت في ماء الدنيا عاد يدخل في شيء؟ لا، هو مليان. وكذلك العقل إذا امتلأ ما تستطيع دخل في شيء. فإذا أشغلت نفسك من أمور الدنيا وأمور اللعب والترهات أخذت منك كل عقلك. ولذلك الآن تجد شبابنا يحفظون ولا ما يحفظون؟ ها؟ يحفظون، لكن ماذا يحفظون؟ يحفظون أسماء اللاعبين وأسماء الممثلين ومواعيد المباريات وأسماء الأجانب حتى المصارعين يحفظونهم، وأرقام السيارات وأنواع الموديلات، صح ولا لا؟ يحفظون إذا دل على العقل، لكنهم سخروا عقلهم في ماذا؟ في هذه الأمور فحفظوها. ولذلك كان بعض السلف يحافظ على عقله، يقول إذا نزلت السوق وضعت في أذني الكرسف يعني القطن حتى لا أسمع كلام السوق فأحفظه، الخيار من ريال الكرسف 3 ريال بيحفظها، يقول فأنا أقفل عشان ما أسمعها حتى لا أحفظها. هذا محافظة على العقل، عندهم محافظة على العقل أعظم محافظتهم على جوارحهم، لكن عندنا محافظة إحنا على بطوننا، محافظة على صحتنا، لكن محافظة على العقل ما يحفظه. ولذلك صنف العلماء في بعض المأكولات التي تتلف العقل، صنف العلماء في بعض المأكولات التي تتلف العقل. ويقول واحد العلماء المعاصرين كان والده يمنع دخول المخللات، الليمون والملح وكذا، المخللات البيت حفظا على عقولنا، ولذلك خرجوا علماء. لكن نحن نأكل المخلل حتى تتخلل عقولنا، ويصبح الواحد منا ما يقرأ شيء ولا يفهم شيء ولا يحفظ شيء. فالمحافظة على العقل هذه المنة التي أعطاك الله عز وجل إياها تحتاج إلى محافظة. ثم اعلم أن العقل عضو، آلة، عضو زي أي عضو. الآن اليد هذه تحمل 20 كيلو، لكن في واحد يده تحمل كم؟ 50 و100 كيلو، إيش الفرق بيني وبينه؟ كثرة تدريب، كثرة التدريب. ولذلك الذي دائما من صغره فتق عقله على الحفظ، حفظ القرآن، حفظ السنة، تصبح عنده ملكة أقوى من ذاك الذي متحجر ما يحفظ شيء. فالحفظ يجب عليك أن تهتم به، لأن العلم هو الحفظ. والحفظ نوعان، حفظ في الذهن، وهذا الله المستعان أين هو الآن؟ أين منا من يستطيع الحفظ في الذهن؟ اسمع معي إلى قصة لي الإمام البخاري رحمه الله، قال وهو يتكلم عن حفظه، قال كنا نجلس عند بعض الأئمة 18 يوما، 18 يوما وهم يطلبون العلم. قال فكنت أختلف إلى مشايخ البصرة وأنا غلام فلا أكتب الحديث، وبعض العلماء يكتبون، بعض طلاب العلم معه وهو ما يكتب الحديث أو البخاري. قال فقالوا لي إنك تختلف معنا ولا تكتب، فماذا تصنع؟ إيش الفائدة؟ تجي ولا تكتب، تجي ولا تكتب، ما في فائدة. قال فأكثر علي كل يوم يقولون لي ما تجي ما تستفيد ما تستفيد. قال فقلت لهم بعد 16 يوما إنكما قد أكثرتما علي وألححتما علي، فعرضا علي ما كتبتما من 16 يوم هاتوا. فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على 15,000 حديث فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نصحح كتبنا على حفظه. لا إله إلا الله، هذا الآن نسمع نقول هذا خيال، هذا مو صحيح، قد ما يمكن يكون هذا. يقول حفظها 15 حديثا، يعني عندهم عند السلف رضوان الله عليهم الحديث السند والمتن، هذا حديث عندنا لا بس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يأتي الحديث الواحد يعني المثل الواحد مثل إنما الأعمال بالنيات يأتي عن 20 طريق فيسمونها كم؟ 20 حديث. هذه كل طريق يسمونه حديث. قال 15,000 في هذه 16 يوما وهم يكتبون من الصباح إلى الليل، معقول يكتبون 1,000 حديث في اليوم؟ يقول حفظها كلها وسمعها لنا حتى أصبحنا نصحح كتبنا على ما يقول رضي الله عنه وأرضاه. وهذه قصص كثيرة جدا في الحفظ. الإمام أحمد كان يحفظ 1,000,000 حديث 1,000,000 حديث. وهذه القصة أيضا رويت مثلها، رويت عن الدارقطني رحمه الله القرن الثالث. والإمام البخاري نفسه حينما دخل بغداد، وتعلمون قصة الامتحان التي حصلت له، دخل بغداد وهو فتن، فقال علماء بغداد هذا جاءنا يعني الناس يقولون انه حفظ الحديث وحفظ الحديث، نختبره. كيف الاختبار؟ قالوا ناتوا بعشرة انفاء، 10 طلاب للحديث، كل واحد محفظه 10 حديث، 10 في 10 بكم؟ ب100. كل واحد محفظ الحديث لكن نلخبط بين الاسانيد، نجعل اسناد هذا الحديث لهذا الحديث واسناد هذا الحديث لهذا الحديث، وناتي به يعني حفظوهم الغلط وجعلوهم يسمعون امام الامام البخاري. فلما جاء الاول قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان واعطاه الحديث، تعرفه يا امام البخاري؟ قال لا ما اعرف. الثاني الثالث الرابع الخامس 20 بقى الجهال قالوا هذا إمام هذا لا يفهم شيء، والعلماء عرفوا أن الرجل جبل عنده علم. فلما انتهوا من 100 قال الإمام البخاري رحمه الله قال لقد حدثتموني بما قلتم ولم أسمع بهذا الحديث، لكن الحديث الأول الذي رواه الفتى الأول بطريق كذا وكذا وكذا جاب الطريق ليش الخطأ من مرة واحدة، الغلام الذي حدثنا الحديث بكذا وكذا الصحيح فيه كذا وكذا وكذا، فجاب 100 صحيح غلط ومئة صحيح في جلسة واحدة. فأذعن الناس له بالحفظ، لكن ما كان عندهم قنوات فضائية ولا كان عندهم مباريات ولا كان عندهم ترهات ولا كان عندهم موسيقى وأغاني ولا كان عندهم ألعاب إلكترونية حتى تشحط عيون الطفل من أول حياته وصغره، ما كان عندهم هذا، ما كان عندهم إلا العلم، ما كان عندهم إلا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عوامل الحفظ في العلم الكتابة، كما قالوا العلم صيد والكتابة قيده، قيد سيودك بالحبال الواثقة. قد تأتيك كلمة أو حفظ يعني تريد تحفظها فما تكتبها تفلت عليك، وشر الضائعات ضائعة العلم ما تجدها مرة أخرى، عليك بالكتابة. قال الإمام الشافعي رحمه الله أو قال الشعبي رحمه الله إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، ولو في الحائط حتى تحفظه. من الوصايا لطالب العلم تعاهد المحفوظات، تتعاهد ما حفظته لأنه ينسى الإنسان، فمع تعاهد وكثرة الحفظ كثرة المراجعة يثبت. إذا كان قرآن صلي به، إذا كان حديث حدث به الناس تحفظ بإذن الله عز وجل. روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن تعاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. من وصايا طالب العلم الصدق، عليك بالصدق أيها الأخ الكريم، لأن الصدق يعطيك للعلم ثمرة، لأن العالم الفاسق شر من العابد الفاسق، العالم الفاسق يحدم حدم عظيم. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم لتكون صادقا، لتؤدي ما أعطاك الله ولما عاهد الله إليك بحق وصدق. وقال وكيع رحمه الله تعالى هذه الصنعة صنعة العلم لا يرتفع فيها إلا صادق، قال وكيع هذه الصنعة صنعة العلم لا يرتفع فيها إلا صادق. من الوصايا التي نوصي بها طالب العلم حسن السؤال. أولا في حسن السؤال لا تستحي من السؤال، فقد سئل ابن عباس رضي الله عنه ورحمه بما حصلت العلم؟ قال بسؤالي بلسان سؤول وبعقل عقول، يقول أسأل وأحفظ. وقالوا لا ينال العلم لا مستحي ولا متكبر، لا تستحي من السؤال لكن اسأل بحسن. لا تسأل أولا تعمد يعني تروح تدور أصعب شيء وروح تسأل فيه، لا اسأل سؤال متفكه، لأنك إذا سألت سؤال التعمد ما ينفع. قال ابن القيم رحمه الله إذا جلست إلى عالم فاسأل تفكها لا تسأل تعنتا. بعض الشباب يأتي يسأل ما يسأل من أجل السبيل، يسأل من أجل الخلاف والعياذ بالله، يسأل من أجل التعنيت، يسأل من أجل المشقة، هذا ما يستفيد. اسأل لأجل الفقه. وللعلم 6 مراتب لا بد لطالب العلم أن يمر عليها. أولا حسن السؤال، تعرف كيف تسأل. ثانيا حسن الإنصات والاستماع، تستمع من الشيخ حتى ينتهي لتفهم. ثالثا حسن الفهم. رابعا الحفظ. خامسا التعليم. سادسا وهي ثمرة العلم العمل بهذا العلم. من الوصايا التي يجب على طالب العلم أن يقوم بها مذاكرة العلم، المذاكرة. ولذلك قالوا العلم بين 2، العلم بين اثنين، الذي يريد أن يتعلم الوحدة ما يستطيع، لابد أن يتعلم العلم مع يعني علماء طلاب علم حتى يتدارس العلم ويصبح عالما. قالوا إحياء العلم مذاكرته، إحياء العلم مذاكرته، لأنك إذا ذاكرته تسمع من زميلك ويسمع منك فتحفظ ما فاتك ويحفظ ما فاته وتسترجع ما أنت متذكر له، فيصبح الإنسان قريب من العلم. ولذلك يجب، جاءت النقطة التي بعدها، الوصية التي بعدها هي تلقي العلم عن الأشياخ. ما تتلقاه من الكتاب؟ ميزة هذا العلم، علم الكتاب والسنة، أنه ما يحصل إلا بالتلقي. لذلك لو يأتي إنسان يريد يقرأ القرآن حقا أو يقرأ القرآن ترتيلا صحيحا لوحده، مهما فعل ومهما قرأ فن التجويد وعلم التجويد لا يستطيع أن يقرأه إلا إذا قرأه على شيخ، ما يستطيع يقرأه إلا إذا قرأه على شيخ. وحتى السنة، حتى السنة إذا تعلم العلم لوحده يأتي زلله أكثر من صوابه. ولذلك قالوا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، كان خطأه أكثر من صوابه. وفي قصص كثيرة جدا، يعني قصص كثيرة جدا تدل على هذا، منها رجل طلب العلم على غير شيخ على الكتاب، وطلب العلم على الكتاب وهو في المدينة، وذهب إلى القرية، فلما ذهب إلى القرية جاءت جنازة فقدموا الشيخ، قال تفضل يا شيخ أنت العالم تفضل. فلما جاء وقف على الجنازة قال أعلى صاحبكم دين؟ قالوا نعم. ومن اللي ما يسلم من الدين؟ كل الناس عليه دين. قال صلوا على صاحبكم. شوف العلم ليه؟ قرأ هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء إليه برجل فقالوا على صاحبكم دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم حتى تحمل بعض الصحابة دينه، فصلى عليه، فقاس الرجل نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان عنده فهم وعلم، لو تعلم العلم على عالم لفهم غير هذا الفهم. ليش فهم غير هذا الفهم؟ لأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ودعاءه إيش؟ مستجاب، صلاته واقعة. فكيف يصلي على إنسان يحرم من الجنة بسبب الدين؟ لكن صلاة غيره ليست واجبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، صلوا الصحابة يصلون، أما هو لا، لكن وجع نفسه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو مثل الصحابة يعني. إذن فطلب العلم على المشايخ هذا هو سلف، هذا هدي سلف الأمة. لا يطلب الإنسان العلم لوحده، ولذلك قال العلماء من دخل في العلم وحده خرج وحده. الذي يدخل في العلم ما مع أحد يخرج ما مع أحد، يعني يخرج عن الإجماع، يخرج عن العلماء، ولا يعد منهم. ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. الذي يحتاج إليه الحافظ، الذي يحتاج إليه العالم، أولا أن يكون تقيا ذكيا نحويا، نحويا عشان يعرف يقرأ، لغويا ذكيا حييا. يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة على 500 مجلد، وأن لا يفتر في طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع ولين. هذا ما يحتاجه طالب العلم. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم حالهم هذا الحال. يروى عن الفضيل بن غزوان أنه قال كنا نجلس أنا والمغيرة وعدد من الناس نتذاكر الفقه والحديث فلا نقوم حتى نسمع النداء بصلاة الفجر طول الليل وهم يتدارسون العلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله لا يطلب أحد هذا العلم بالملك ولا بعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بالذل وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. وقال رحمه الله لا يصلح طلب العلم إلا للمفلس، الغني التاجر بيشتغل بالدنيا ما بيطلب العلم، هذا لا يصلح طلب العلم إلا للمفلس. وقال ابن شهاب رحمه الله قال إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. وقصة تواضع في طلب العلم وأن لا ينسب الإنسان العلم إلى نفسه عن الصحابة والسلف رضوان الله عليهم كثيرة. يقول الشافعي رحمه الله وددت أن الناس تعلموا هذا العلم، يعني كتبه، على أن لا ينسب إلي منها شيء. يقول تمنيت أن الناس طلبوا العلم ودرسوه وفهموه دون أن ينسب إلي منه شيء. وقال ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة. يقول أريد أن أنصح، ما أناظره لأجل أن أغلبه ولأجل أن أظهر أنني أحسن منه. وهذا مع أن الإمام الشافعي رحمه الله كان ذا همة عظيمة في طلب العلم وشهوته لطلب العلم أعظم، يعني أصبح طلب العلم عنده شهوة، شهوة طلب العلم. قيل له رحمه الله كيف شهوتك في طلب العلم؟ قال أسمع بالحرف مما لم أسمع، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثل ما تنعمت به الآذان. لا إله إلا الله. يقول ودي أن كل أذن، هذا يحصل حتى عند بعض الشباب الآن إذا جت الموسيقى والأغاني وكذا يتمنى، يطلب حتى يتمنى أن كل أذن يسمع، ولذلك يرفع الأغاني في السيارة عشان يسمع نفسه والجيران والحارة كلهم يسمعون، لفرط ما عنده من الفرحة ولفرط ما عنده من النشوة. اسمع إلى الإمام، يقول إذا سمعت المسألة لم أسمعها من قبل تمنيت أني كل أذن حتى أتلذذ بسماع هذا العلم. وقال رحمه الله قيل له كيف حرصك على العلم؟ قال حرص الدموع المنوع على بلوغ لذاته في المال. يقول حرص الذي يجمع، وإذا جمع منع، يعني بخيل، على بلوغ لذاته في المال. وقيل له كيف طلبك له؟ كيف تطلب العلم؟ قال طلب المرأة المضلة، المضلة ولدها وليس لها غيره، يعني الذي ضل منها ولدها، ضاع منها ولدها، وتطلبه. كيف تطلبه؟ ما لها إلا الله، ثم هو تطلبه في كل طريق، تبحث عنه. وهذا هو حال العلماء رضوان الله تعالى عليهم. في الحقيقة الموضوع طويل جدا في طلب العلم، لكن نصيحتي أيها الإخوة الكرام، طلب العلم ينبغي أولا أن يكون من الصغر. يعني إذا أصبح عندك زوجة وأولاد وعمل ومشاكل ومشاغل، وين تطلب العلم؟ لكن لما تكون صغير لسه، يعني أنت على باب العلم وعلى عقلك لا زال كبيرا، والعلم كما تعلمون في الصغر، ثم لم يشتغل بهذه المشاغل بمشاغل الدنيا تحفظ. والعلماء الذين نراهم الآن في واقعنا، لما تقرأ سيرة مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز، حفظ القرآن قبل أن يبلغ رحمه الله، وحفظ السنة وما يبالغ ما يقارب 20، بل تعين في القضاء وعمره ما يقارب 20 أو 25 رحمه الله. الإمام ابن تيمية عين خطيبا ومدرسا في الجامع الأموي وهو لم يبلغ 20 من عمره. هذا هو، كل العلماء على هذا الحال، يطلبون العلم في الصغر. فنحن أيها الإخوة أيها الشباب، يجب علينا أن نطلب العلم من الصغر، من الصغر، من الآن أطلب العلم. عمرك 9 سنوات، 10 سنوات، 15 عاما، 18 عاما، حتى تؤتي ثمرتك في المستقبل إن شاء الله، وحتى تكون عالما في المستقبل إن شاء الله. أما إذا أشغل الإنسان، بعض الشباب يقول لك أنا أريد أمتع نفسي، أنا الآن في مرحلة الشباب، لا بلاش تعقيد، بلاش علم، بلاش. متى تطلب العلم إن شاء الله؟ إذا عمرك 40 سنة هي تطلب العلم، لما شاب ودوه الكتاب، مع أن هذا ما هو عيب، ما هو عيب. جاء الإمام أحمد وهو كبير في السن، قالوا له وهو معه المحبرة كتابه قلم، قالوا مع المحبرة يعني الآن وأنت إمام؟ قال نعم، مع المحبرة إلى المقبرة. بل إننا نجد أن بعض كبار السن عندهم من الهمة أضعاف ما عند الشباب، وهذا والله واقع، أضعاف ما عند الشباب من الهمة. لكن هذا إذا حصل في الكبار فهذا خير ونعمة، لكن المراد به الصغار، لأنهم هم الذين عتاد الأمة، وهم الذين يفتح الله تعالى بهم ما يغلق من العلم، وهم الذين يعدون المستقبل. أما أن نشغل أنفسنا بالعلم الذي لا ينفع، علم الدنيا أو علم الترهات والفراغات، ولتعلموا أيها الإخوة أن أعداء الإسلام يريدون لنا أن لا نتعلم، وهم يشغلوننا عن العلم، فكل يوم تخرج لنا لعبة، وكل يوم يعملون لنا كاس دوري، وكل يوم يعملون لنا قضية، وكل يوم يخترعون لنا قضية، يعني وكل يوم يأتون لنا بآلة، وكل يوم يأتون لنا بقناة، وكل يوم يريدون ماذا؟ إشغالنا عن العلم، إشغالنا عن طلب العلم، إشغالنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهم يعلمون أن الأمة إذا اشتغلت بالكتاب والسنة اهتدت ورجعت إلى الله فقويت شوكتها، فقمع الله تعالى بها الباطل. وهم ما يريدون هذا، هم يريدون أن نعيش في ضلال، في غيب، نعيش في جهالة حتى ينتصروا وحتى يصبح لهم الكلمة، لكن كلمة الله تعالى هي العليا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم من خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.